رحمه الله تعالى ومن الموانع يتحدث المؤلف عن المكفرات الأسباب التي توجب الكفر أو الفسق، ومرتكب هذه الأسباب قد تكون له موانع، مانع يمنع من الكفر والفسق، وإن كان فاعل ذلك لولا المانع فهو كافر. من الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، أن يرتكب المكفر أو المفسق بغير إرادة منه. ولذلك الصورة الأولى أن يكره على ذلك إكراها، إما بقتل أو بأي صورة من صور الإكراه، والإكراه قد يختلف من شخص لآخر، فيفعل لداعي الإكراه أي لسبب الإكراه لاطمئنانا به، كأن يكره على أن يسب الله عز وجل أو يسب رسوله عليه الصلاة والسلام أو يسب الدين الإسلامي إكراها محققا، وأراد التخلص ولم يجرؤ ولم يثبت أمام هذا التهديد والتخويف. الأولى أن يثبت، ومن لم يثبت ففعل ما أكره عليه وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من أكره على الكفر ففعل مكفرا أو نطق بمكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، أراد بذلك التخلص من القتل مثلا، لا يكفر. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، هذا أمر واضح. الأمر الثاني أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف، والحديث واضح في هذه المسألة. أما بالنسبة للفرح فهو هذا الحديث يلحق به ما قد يقع من الإنسان في حالة الحزن أو في حالة خوف، ولعله يحسن أن يستدل للخوف بقصة الإسرائيلي التي يأتي ذكرها فيما بعد. لا نقف عند هذا الحديث لشرحه لأنه واضح. الرجل من شدة فرحه لناقته التي عليها طعامه وشرابه التي يئس منها، لما وجدها واقفة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه أراد أن يشكر الله على ذلك، ولكنه أخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، بدلا من أن يقول: أنت ربي وأنا عبدك. الله عذره لأنه لم يقصد وبدون إرادته لغلبة الفرح. إذا غلبه الحزن أو غلبه الخوف فعل مثل هذا يعذر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوي لابن قاسم، انتبهوا لهذا الكلام: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، لا يكفر ولا يكفر، بل يغفر له خطأه لأنه أخطأ وهو يريد الصواب ويريد الحق ومجتهد أن يفعل بالحق. وأما من تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فشاق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين بعد التبين فهو كافر. القضية عند التبين وعدم التبين: الأول لم يتبين له الحق وظن أن ما هو عليه هو الحق، فمثلا لم يعرف طول حياته إلا أن العقيدة الأشعرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لم يعرف قط عقيدة تسمى عقيدة السلف ومنهجا يسمى منهج السلف، وإن سمع من شيوخه يفسرون له منهج السلف بأنه التفويض المطلق، قوم بمثابة الأميين يقرؤون القرآن يرددون ألفاظ القرآن ولا يفقهون معاني نصوص الصفات، هذا ما سمعه من مشايخه، لم يسمع غير هذا ولم يقرأ غير هذا طول حياته، من صبا إلى أن صار شيخا أو كهلا فهو يكرر هذا منهج السلف، ذلك المنهج العامي، أمة طيبة النفس تقرأ القرآن وتتعبد لكن لا يفهمون معاني نصوص الكتاب، لم يتمكنوا من أن يجلسوا إلى القرآن جلسة المتفهم. هذا القائل يريد أن يمدح السلف، انتبهوا لمثل هذا الثناء العاطف، يقول للسلف قوم طيبون ولكن لم يجلسوا إلى الكتاب جلسة المتفهم، كانوا مشغولين بالجهاد والفتوحات وفاتهم أن يفهموا معاني نصوص الصفات، إلى أن جاء السلف الفضلاء الخلف الفضلاء فهموا واستخرجوا من نصوص الكتاب والسنة المعاني الصحيحة. طالب العلم الذي يدرس هذا المنهج من صغره حتى يتخرج باسم دكتور وهو جاهل تماما لمنهج السلف، إن لم يعذر مثل هذا فمن يعذر؟ وهو ما درس هذه الدراسة كلها وما صبر عليها إلا لأنه يعتقد ويظن أن هذا هو المنهج الصحيح وهو الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن قصد الحق واجتهد ولم يعرف ولم يتبين له، مثل هذا يعذر. وأما من تبين له الحق كان انتقل من ذلك الجو الفاسد إلى جو إسلامي وعاش بين السلفيين واطلع على المنهج واطلع على النصوص وعلى مفهوم السلف للنصوص عرف تماما، ولكنه توقف فقال كيف أخالف شيوخي، ماذا أقول له، هل أنا أعلم منهم؟ لا، أنا معهم، إن كانوا في الجنة معهم في الجنة، إن كانوا في النار معهم في النار. هذا لا يعذر كافر أيا كان، لأنه تبين له الحق وعاند وآثر الهوى وآثر اتباع غير سبيل المؤمنين، مثل هذا كافر. هذا معنى قول الشيخ، انتبهوا هذا الكلام كلام عظيم وخطير. يقول شيخ الإسلام، إنما نكرر كلام شيخ الإسلام لأنه هو الحجة ولكن لأنه الخبير، معرفتنا للرجل أنه خبير بالأقوام وأنه أمين، لأن خصومه مع كثرة خصومه لم ينتقدوه قط لا في علمه ولا في أمانته ولا في تطبيقه، إنما قالوا الرجل فيه حدة عند المناظرة، فيه حدة يغضب ويثور، هذا كل ما قالوا فيه، لم يطانه أحد مع كثرة خصومه لا في علمه ولا في تطبيقه ولا في أمانته، حتى قال بعضهم خصوصا بالنسبة لتبحره بعلم الحديث أيما حديث لم يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، مع ملاحظة أن بعضهم يرى أن في هذا نوع من المبالغة. وعلى كل أريد أن أقول استدلالنا دائما بكلام شيخ الإسلام لأن الرجل خبير، ثم يدعم كلامه بأدلة من الكتاب والسنة لا من عند نفسه، انتبه مرة أخرى لكلامي. وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد مثل في نفسك بمن شئت، كابن حجر العسقلاني والنووي والشوكاني وغيره، طبق هذه القاعدة على العلماء الذين أخطأوا، كبار العلماء من المحدثين الذين أخطأوا وتورطوا في تأويل بعض نصوص الصفات. من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تبين، انتبه لكلمة تبين، فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، إذ لا سبيل إلا سبيلين، سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين لا ثالث، فهو كافر. شخص ثالث يثبته شيخ الإسلام، انتبه، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق، تقصيره في طلب الحق كسلان، اكتفى بما يسمع وبما يقرأ ولم يجتهد ليعرف الحق، وتكلم بلا علم، هذا ككثير من المنتسبين إلى الطريقة الأشعرية وهم على جهل، تكلم بلا علم فهو عاص مذنب. ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجع على سيئاته. لم يقل شيخ الإسلام قد يكون كافرا في من اتبع الهوى وقصر في طلب العلم وتكلم بغير علم، معناه لم يتبين له الحق وخالف كالأول، ولم يجتهد في طلب الحق فأخطأ، لم يجتهد لمعرفة الحق فأخطأ مثل الأول، ولم يتبين له الحق فخالف كالثاني، ولكنه قصر في طلب الحق، وهذا التقصير هو الغالب على كثير من الناس، اكتفاء بالتقليد وتكلم بغير علم، فهو عاص مذنب. ينظر بعد ذلك هل يصل ذنبه إلى درجة الفسق أو له حسنات أخرى، لأن الرجل لا يزال مسلم، إذا عمل حسنات حسناته مقبولة لأنه خلق عملا صالحا وآخر سيء، قد عمل حسنات كثيرة من الإنفاق والإحسان، ورجحت سيئات حسناته على سيئاته حتى لا يصل إلى درجة الفسق. هذا النوع الثالث، سجل عندك، انتهى، اقرأ.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: